إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 15 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، والأعمال تدخل في الإيمان كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره، وتارة تتعلق بحقوق عبادة كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذى. فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: أحدها قول الخير والصمت عما سواه. وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فاستقامة اللسان من خصال الإيمان، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صمت نجا. أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. فجعل نهاية ذلك مبنية على مبتداه، ومبتداه في كثرة الكلام. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنيا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. وعن البراء بن عازب أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فذكر الحديث وفيه قال: فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسكت عن الشر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسكت عن الشر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيه. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. فقال معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات، والتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. فهذا هو الأمر الأول مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقول الإنسان خيرا أو فليسعه الصمت. وأما الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين، فهو إكرام الجار، وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار. فأما أذى الجار فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. فبين حق الجار بهذا الأسلوب البديع الذي يبين أن الاعتداء على حرمة الجار في عرضه أو في ماله أمر لا يقادر قدره من حيث الإثم والذنب والمعصية. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وعن أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه البخاري. والبوائق جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتك. فكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النفي مع تصديره بالقسم بالله جل وعلا لبيان حرمة أذى الجار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. رواه مسلم. فأذى الجار محرم، وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به. ومن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند الحاجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وعن أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهو أمر يسير، فأكثر ماءه. إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها جارنا اليهودي� 3 مرات؟ ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني ثمة. فهذا جار يهودي يوصي بالإهداء إليه عند ذبح الشاة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ويسوق في ذلك حديثا عاما فيه الوصاة بالجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار الكافر له حق واحد، وحق الجوار. وأما الجار المسلم الذي لا رحم له ولا قرابة فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وأما الجار المسلم ذو القرابة فله 3 حقوق: حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر جاره، فيجب عندهما، أي عند أحمد ومالك، يجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله. وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وعن أبي ذر يرفع: إن الرجل يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، أي رحيل وانتقال وتحول. والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهذا هو الأمر الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأما الأمر الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين فهو إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. والحديث في الصحيحين من رواية أبي شريح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أبي شريح التي أخرجها مسلم في صحيحه: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، فلا يستطيع حينئذ أن يقوم بحقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له، أي للضيف، أن يثوي عنده، أي عند المضيف، حتى يؤثمه، حتى يوقعه في الإثم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. والقرى ما يقدم للضيف من الإكرام من الطعام والشراب وما أشبه. ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة. وقال عبد الله بن عمرو: من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلا. واختلف قول أحمد: هل تجب على أهل الأمصار والقرى، أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه رحمه الله. والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم والكافر، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم. وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة. والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى. وقال: قد فرق بين الجائزة والضيافة، والجائزة أوكد. ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد 3، لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد. ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم، وأن الصبية يتأذون بذلك، لم يجز له استضافتهم حينئذ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه. فهذا هو الأمر الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم. دلنا على خطورة الكلمة، وعلى شأن الكلمة في الإسلام، وعلى أثر الكلمة الخطير على الفرد والمجتمع. وبين أن الإنسان لا يجوز له أبدا أن يطلق لسانه خائضا فيما لا يعنيه، فضلا عن الحرام الذي يقع فيه. وبين أن إكرام الضيف واجب، وكذا أن إكرام الجار واجب، وذلك يرجع إلى العرف. فإكرام الجار إكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف، وعلى حسب ما تعارف عليه الناس، يواسي بعضهم بعضا، ويصل بعضهم بعضا، ويهدي بعضهم إلى بعض، ويعين بعضهم بعضا، على حسب ما تعارف عليه أهل الزمان. هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجملة شرطية: من كان يؤمن. وجوابها: فليقل خيرا أو ليصمت. والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت، لأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. فليقل خيرا، اللام في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل للأمر. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد به. أما الخير في المقال فكأن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويحمده ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره كأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه، ولكن من أجل إدخال السرور على جلساء، فإن كان هذا خيرا لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة فهو كذلك، لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا من الكلام يكون خيرا بذاته، وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت كان في هذا وحشة وعدم ألفة، ولكن تحدث ولو بكلمة ليست خيرا في نفسها ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك فإن هذا خير لغيره، فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي جاره في البيت، والظاهر أنه يشمل حتى أجاره في المتجر ما يكون في الدكاكين وفي الحوانيت وأمثالها، ولكنه الأظهر في الأول بمعنى أن يكون جارا في البيت. كلما قرب الجار منك كان حقه عليك أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام فقال فليكرم جاره، ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه، وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. فالإكرام إذن ليس عينا بل ما عده الناس إكراما، ويختلف من جار إلى جار، فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامه، وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. والجار هل هو الملاصق أو المشارك في السوق أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف، ولكن روي أن الجار 40 دارا من كل جانب روي، فهذا ضعيف لا يصح، أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحق أن هذا صعب جدا، والحمد لله هو لم يصح في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 40 دارا مساحتها قليلة، ولكن في عهدنا 40 دارا قرية. فإذا قلنا إن الجار 40 دارا والبيوت كالقصور كان في ذلك صعوبة، وإذا فهذا لو صح الحديث لكان منزلا على أنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إلى العرف ولم يصح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيف هو النازل بك كرجل مسافر نزل بك، فهذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال بعض أهل العلم إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى أي المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن في هذه مطاعم وفنادق يذهب إليها الذاهب الطالب، ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان فيها إلى مكان يؤويه. ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه. في الحديث وجوب السكوت إلا في الخير، وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا ظاهر الحديث. ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب والشر محرم، أي أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان القول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو ما ليس فيه خير ولا شر، فلا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. نسب إلى لقمان: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكم من كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملكها. وإذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوت، ما دامت المصلحة لم تترجح في الكلام، إذن المختار السكوت. هذا الأمر من أعسر شيء يكون، أن يمسك المرء لسانه، هذه مرتبة كأنها مرتبة الصديقين، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمسك لسانه في الوقت الذي يستطيع أن يمسك يده عن الحرام، ورجله عن الحرام، بل وعينه عن الحرام، وفرجه عن الحرام، ولا يستطيع أن يمسك لسانه عن الحرام، مع أن الله تعالى جعل ذلك في ظاهره من أيسر شيء، وأما في باطنه فإن استقامة القلب باستقامة اللسان، كما مر في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد الناس يهضبون بالكلام ويضربون بألسنتهم بين أجداقهم كالطبل الأجوف، لا يكاد الواحد يكف، بل لا يستطيع أن يكف، وهي ما أسميه بشهوة الكلام. أن تجد عند الرجل شهوة الكلام، هو يريد أن يتكلم، لا يستطيع أن يسكت، حتى إنه لو كان طالب علم لا يستطيع أن يصبر على السماع. فمن كانت فيه هذه الآفة وهي شهوة الكلام لا يستطيع أن يجلس في مجلس العلم ليسمع، لأنه اعتاد أن يتكلم لا أن يسمع. فأثقل شيء عليه أن يصمت وأن يسمع. وطلاب العلم وأهله أولى الناس بضبط ألسنتهم، لأنهم القدوة والمثل. فحثنا على حفظ اللسان بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فحصائد الألسن تكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. فأمسك لسانك إلا عن خير، واحرص على ألا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ للسانك وأهيب عند إخوانك. وبين الحديث وجوب إكرام الجار بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف، فتارة يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة يكون الإكرام بأن تدعوه إلى بيته وتكرمه، وتارة بأن تهدي إليه الهدية. فالمسألة راجعة إلى العرف. والإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف. ولا ترى أهل الملة الواحدة الجسد الواحد إلا في أبناء ملة الإسلام العظيم لو تمسكوا به. وأما أهل الملة الواحدة الذين لا يكاد يعرف بعضهم بعضا تجدهم متفرقين، حتى الجار لا يدري ماذا يحدث لجاره. بل إنه لا يعرف اسمه. فكثيرا ما يكون ذلك في المدن لا يعرف اسم جاره. قد يكون هناك داع لمثل هذا وهو كثرة الشر في أهل الزمان، فهو لا يأمن على بيته ولا على أهله ولا على أولاده، فيكف نفسه عن غيره ممن لا يعرفه، فإن كان ذلك كذلك فهو عذر يقوم. وفي الحديث أيضا وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما، وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور وتقول ادخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. ولا فرق بين الواحد والمئة، أن كلمة ضيف مفرد مضاف فتفيد العموم، فإذا نزل بك الضيف أكرمه بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا الضيف فيه، ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيفان، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيتي ضيق؟ وربما أقلقك الأولاد إذا دخلت، فخذ مثلا هذا المال على حسب الحال واذهب فبت في النزل أي في الفندق، فهل يكفي هذا أو لا يكفي؟ للضرورة يكفي، وإلا فلا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ في الإكرام. لكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما مر ذكره فلا بأس، فهذا نوع من الإكرام أيضا على حسب الحال. وإذا قدر أن أطعمته فأقبل عليه ببشر وسرور وآكله، لا تجلس لتنظر إليه. وقد نزل بعض العرب على بعضهم ضيفا فقدم إليه طعاما، ثم أرشد المضيف الضيف إلى شعرة كانت في الطعام، قال يا فلان انتبه هناك شعرة في الطعام. فقال وبلغ من تدقيقك ونظرك في الطعام أن رأيت فيه الشعرة؟ والله لا أكل. كأنما يتهمه بالبخل، فقام ولم يأكل. فتباسطه وتؤانسه وتآكله وتظهر له البشرى والسرور، هو حقه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائزته يوم وليلة، فيتكلف له على قدر ما يستطيع ويكرمه. ثم بعد ذلك في اليومين التاليين يطعمه مما يطعم، فإن بقي بعد ذلك ولم يرحل فبما استطاع، إذ لا حق له حينئذ. الحديث 16 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري في صحيح. الغضب غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوع. الغضب غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوع، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوع. وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة التكفير، وربما زاد على ذلك فبلغ درجة الكفر، أي يصل الغضب بالغاضب إلى حد أن يكفر بالله جل وعلا، كما جرى لجبلة بن الأيهم الغساني وهو أبو المنذر ملك آل جفنة بالشام، أسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فلما كان زمن عمر ارتد ولحق بالروم. وما قصته؟ داس رجلا فلطمه الرجل، فهم جبلة بقتله، فقال عمر ألطمه بدلها، فغضب وارتحل، ثم ندم على ردته. قال له عمر ألطمه بدلها، فغضب. كان ملكا من ملوك الغساسنة، كان ملك آل جفنة بالشام، وهو يعد من دونه سوقا، فكيف يكون ذلك كذلك؟ داس رجل وكان في الطواف ثوبه، فالتفت فلطم. فلما رفع الأمر إلى عمر أمر بلطمه، فغضب كيف يلطم الملوك، فلم يجد لغضبه إلا الكفر، فكفر بالله تبارك وتعالى ولحق بالروم، ثم ندم بعد ذلك على ردته، نسأل الله السلامة والعافية. فالغضب يؤدي بالإنسان إلى الكفر كما وقع في هذه الحال، وكذلك يؤدي الغضب في الأيمان إلى أيمان لا يجوز التزامها شرعا، ويؤدي إلى طلاق الزوجة مما يعقب ندما. فالغضب يؤدي إلى شرور عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه، أي طلب منه الوصية، فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. فقوله صلى الله عليه وسلم للمستوصي لا تغضب يحتمل هذا، قد يكون المراد الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق، وحينئذ إذا صارت تلك الخصال الشريفة والأخلاق الجميلة له عادة فذلك يوجب له دفع الغضب عند حصول أسباب. وأيضا يحتمل أمرا ثانيا، أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر الناهي له. تلحظها هنا في الوصية نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل عن الغضب، هل نهاه عن الغضب من أصله أي ألا يغضب أصلا حتى وإن وجد ما يستغضب لأجله؟ قال الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار. إذن المعنى كما ترى إما أن تحصل أسباب حسن الخلق بحيث إذا جاء ما يوجب الغضب دفعته ودفعت الغضب عند حصول أسباب، أو لا تعمل بمقتضى الغضب إذا غضبت، يعني إذا حصل لك الغضب فلا تعمل بمقتضاه، أما أن ينهاه عن الغضب من أصله فهذا أمر لا يقوى عليه إنسان، فإذا قال له لا تغضب هذا أمر لا يقوى عليه البشر فلا بد أن يغضب، ولكن إذا غضب فجاهد نفسك على ترك ما يأمرك به الغضب، فإن الغضب إذا ما تمكن منك كان الآمر الناهي لك فلا تطع، فالغضب جماع الشر كله. وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عند ما يمكن أن يوجد موجبها فيعمل حينئذ بها. وهو أراد وصية وجيزة خشية ألا يحفظ ما يكون غير وجيز لكثرته، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا: يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب. فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. ومجاهدة النفس وعدم امتثال داعي الغضب من الأسباب التي تدفع الغضب وتسكنه، فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند الغضب. فعن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن جلوس عنده، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. الحديث أخرجه الشيخان من حديث سليمان بن سرى. يحتمل أن هذا الرجل كان من المنافقين أو من جفاة العرب، فلم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان. فإذا غضب الإنسان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قالها لذهب عنه ما يجد. من الأسباب أيضا التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجلوس أو الاضطجاع عند الغضب، الجلوس أو الاضطجاع عند الغضب. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فهذا مهم يسير كما ترى. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام وأن الجالس دونه في ذلك، وأما المضطجع فأبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. فهذا يسير، إذا غضب الإنسان وكان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أتى به فلا بد أن يجد له أثرا. من الأسباب أيضا السكوت والصمت حال الغضب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا، أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع: إذا غضب أحدكم فليسكت. وهذا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه، ككثير من السباب وغيره مما يعظم ضرره.
فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. قال مورق العجلي: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضي. ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضي. فهذا دلالة على امتلاك عقله في حال غضبه، فالغضب يكون من وراء عقله من وراء قلبه، فلا ينفذ إلا إذا مر على قلبه وعقله، فهو يدري ما يقول. أما أن يغلق عقله لغضبه فإنه حينئذ لا يدري ما يخرج من رأسه، وهذا خطير، لأنه قد يكفر حينئذ وقد يقع في أمور لا تحمل، ثم يندم بعد ذلك لا محالة إذا ما عاد إليه عقله وثاب إليه رشده. ولكن تأمل في قول هذا الرجل من سلفنا الصالحين: ما امتلأت غيظا قط. ولما؟ الأمر يسير والمسألة لا تستحق. ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وقد ورد من النصوص في فضل كظم الغيظ ما يكفي ويشفي، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والسرعة الذي يصرع الناس إذا صارعهم. وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: إنه الذي يصرع الناس. قال: لا، بل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقا، هو أشد ممن يصرع غيره إذا كان يستطيع أن يصرع نفسه، يعني أن يملك نفسه عند الغضب. فليس الشديد بالسرعة أي الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النيران: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله، ولكن الغضب منه محمود أيضا كما منه مذموم، وقد مر ومر التحذير منه والتنفير عنه. ومن الغضب ما هو محمود، فالواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: ولم يضرب صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها. وخدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. أخلاق كاملة. فصلى الله وسلم وبارك على من قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. خدمه 10 سنين وكان صغيرا، كان في نحو 10، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. الحديث في الصحيحين من رواية أنس. وليس معنى ذلك أن أنسا كان معصوما لا يخطئ، بل كان يقع منه أحيانا ما يقع من الصبيان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى هو أمره يوما بأن يمضي لحاجة، فقال: والله لا أفعل. قال: وفي نفسي أن أفعل. ثم مضى. قال: فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فأخذ بأذني فقال: فعلت ما أمرتك يا أنيس؟ فقال: قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين. فالإنسان يجتهد في أن يكون حسن الخلق، خاصة مع المرأة ومع الأولاد والأهل ومع إخوانه من طلاب العلم ومع جيرانه ومع مخالطيه ومع الناس أجمعين، أن يكون حسن الخلق، لأن يكون عبوسا قطوبا متهدما نافرا زاعقا صائحا يخشى أن يقترب منه، هذا شر الناس. الذي يخشاه الناس ويخشون بوائقه ولا يقتربون منه لأذاه، هذا شر الناس. وأما المؤمن فكالجمل الأنف، كالجمل الذي خزم بحبل في أنفه، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ، وهذا كله في غير معصية. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا بينهم في أحوالهم يتبادحون بالبطيخ، أن يلقي بعضهم ببعضه إلى بعض، فإذا جاء الأمر من أمر الله انقلبت حماليق عين أحدهم كأنه مجنون. فنفرق بين هذا وهذا، كن حسن الخلق وكن حاسما في غير عنف، لينا في غير ضعف، كن حاسما في غير عنف، لينا في غير ضعف، لأن البيوت قد خربت أو كادت وهدمت أو كادت، هي تحتاج إلى كثير من الصبر الآن، لأن الأخلاق قد فسدت، ولأن المثل قد نسفت، فصار الأمر يحتاج إلى كثير من التلطف وكثير من الرفق، بحسم في غير عنف ولين في غير ضعف. لما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول القائل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. أخرجه الشيخان من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله تبارك وتعالى غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتك، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف، كما في حديث مسلم الذي رواه أبو مسعود الأنصاري. ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. والحديث رواه أحمد برواية عمار رضي الله عنه وصححه الألباني: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، وأن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لم يتوقف فيه ما يقول، ويفتري افتراء ويأتي بالبهتان صرفا غير ممزوج إذا غضب. والكلام في الغضب ولو لله قد يؤدي إلى إحباط العمل. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه، أي يعظ المسرف على نفسه، فلا ينتهي، أي فلا ينتهي المسرف على نفسه عن إسرافه على نفسه. فرآه، أي رأى العابد المسرف على نفسه يوما على ذنب استعظمه، فقال: والله لا يغفر الله لك. وقالها غضبا لله، لم يطق فقالها غضبا لله، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. فالكلام في الغضب ولو لله قد يؤدي إلى إحباط العمل، فأمسك لسانك واجعله وراء قلبك، لا تجعل قلبك وراء لسانك، فليمر ما يخرج من لسانك على قلبك أولا حتى يترشح منه ما يصح، وحتى ينفى منه ما لا يصح. فهذا غضب لله، ومع ذلك تكلم بكلمة قال عنها أبو هريرة رضي الله عنه: لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب: والله لا يغفر الله لك، كما يقول الرجل لبعض الناس عندما يعظه فلا يتعظ، يأمره فلا يأتمر، ينهاه فلا ينتهي، يقول له صلي فلا يصلي، افعل الخير فلا يفعله، كف عن الشر فلا ينكف عنه، يقول: والله لن تدخل الجنة أبدا، من أدراك. قال الرجل العابد للمسرف على نفسه: والله لا يغفر الله لك، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. وفي رواية قال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي ألا أغفر له؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عمل. ما لك أنت لا تدخل فيما ليس لك به اختصاص ولا لك فيه مدخل. الحديث أخرجه بنحوه أحمد وأبو داود وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود وغيره. فهذا غضب لله، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز؟ إذا كان الرجل قد تكلم لله في غضبه بما لا يجوز فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه متبعا لهواه؟ وتأمل، فإن دعاء الغضبان قد يجاب. فعن عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، أي ضجرت المرأة فلعنت الناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا متاعها ودعوها. صارت ملعونة، استجاب الله دعاء الغضبان. لما غضبت المرأة فلعنت الناقة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها فقال: خذوا متاعها ودعوها. رواه مسلم. وعن جابر قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، تلدن أي تلكأ وتوقف، فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شأ، وهي كلمة زجر للبعير. قال له شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. الناس يستهينون بهذا الأمر، يغضب الرجل من امرأته فيدعو عليه قد يستجاب لك فيها، يقول وأنا أريد أن يستجاب لي فيه، وما دعوت إلا ليستجاب لي. دعنا من المرء يدعو على أولاده في حال غضب يستجاب له فيهم ويندم بعد ذلك ندما عظيما، بل يدعو على نفسه فيستجيب الله تبارك وتعالى له. لا تدعو على أنفسك، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك. الحديث رواه مسلم كما مر. هذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. هل الغضبان مؤاخذ بكلامه حال غضبه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب. فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر عنه؟ قال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة: فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به. واختلفوا في طلاق الغضبان وعتاقه ويمينه، هل يقع أو لا يقع؟ فكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف. اختار ابن رجب كما تسمع وقوع طلاق الغضبان وعتاقه ويمينه، وهذا مذهب الحسن وجماعة. وقيل لا يقع طلاقه لأنه غير مؤاخذ على فعل لم يقصد، وفصل شيخ الإسلام في ذلك تفصيلا حسنا ونقله عنه ابن القيم، وحاصله أن الغضب على 3 أقسام: الأول ما يزيل العقل كالسكر فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه، والثاني ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده وهذا يقع طلاقه، والثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله كلية ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر واجتهاد. قال ابن القيم رحمه الله: وعدم الوقوع في هذه الحال قوي متجه. فهذا التفصيل تفصيل مهم في طلاق الغضبان وعتاقه ويمينه. وعن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار في قصة طويلة أخرجها أحمد وأبو داود وابن حبان وصححها الألباني في إرواء الغليل. فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال إنها حرمت عليه بذلك، يعني لزمه الطلاق. فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغه. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان. فقال: إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وعن عائشة بإسناد صحيح قالت: اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان فيها الكفارة. وكذا رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا من أصح الأسانيد. وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إما أنه غير صحيح أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح. فسره بالغضب الإمام أحمد، وفسره أبو عبيد وغيره بالإكراه، وفسره غيرهما بالجنون، وقيل هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء كغلق الرهن. أما الحديث الذي ذكر ابن رجب أنه إما أنه غير صحيح أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح، فهو حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني في إرواء الغليل. وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفار. وهكذا نرى الصحابة رضي الله عنهم يستنصحون النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن الخير والعمل به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي حال السائل والمستنصح ويجيبه بما يناسبه ويحتاج إليه لا بأعلى ما يوصى به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة آفة الغضب وبيّن عواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع، وبيّن أنه جماع الشر كله كما أن عدمه جماع الخير كله. ولا بد من دفع أسباب الغضب قبل وقوعه ومراعاة أوامر الشرع وآدابه في ذلك حتى يستطيع الإنسان أن يتخلق بخلق الحلم، وهو من أشرف الأخلاق خاطبة، وهو خلق يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث لم يبين فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الرجل السائل المستوصي وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث التي لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه، وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، ولا حاجة للتعب في ذلك ما دام الحكم لا يتغير بفلان أو فلان. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. والغضب نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا تغضب، أي لا يقع منك الغضب أو لا ينفذ غضبك. أي المرادين هو المقصود في الحديث؟ ضبط الأول من أصعب ما يكون، وهو ألا يقع منك غضب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا. فإذا إذا قال لا تغضب وأراد الغضب الطبيعي، فمعنى ذلك أن توطن نفسك وتهون الأمر عليها، وأن تعتاد ألا يستفزك شيء، وأن تكون بعيد الغضب، أن تكون بعيد الغضب قريب الصفح والحلم. وأما ألا تنفذ غضبك فهذا حق فينهى عنه. إذا لا تغضب، هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي، أو هي نهي لما يقتضيه الغضب؟ إذا نظرت إلى ظاهر اللفظ قلت لا تغضب، أي الغضب الطبيعي، ولكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه. اضبط نفسك عند وجود سبب غضبك حتى لا يتمادى بك الغضب، أو لا تغضب. والثاني لا تغضب، أي لا تنفذ مقتضى الغضب. فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلق امرأته مثلا، فيقال له اصبر وتأنى ولا تغضب. الصحابة رضي الله عنهم أحرص الخلق على ما ينفعه. يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، وهم إذا علموا الحق لم يقتصروا على مجرد العلم به، بل به يعملون. وكثير من الناس اليوم يسأل عن الحكم ليعلمه لا ليعمل به. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الداء إنما يسألون عن الدواء، فإذا ما علموا دواء الداء استعملوه فبرأ بإذن الله جل وعلا. والمخاطب يخاطب بما يقتضيه حاله، وهذه قاعدة مهمة. لماذا لم يوصي الرجل بتقوى الله مثلا، كما قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله؟ الجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بما ينفعه. فكل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله. رجل أتى إليك وقال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، فيصح أن تقول أوصيك ألا تصاحب الأشرار، فالمقام يقتضيه. آخر يسيء عشرة أهله فقال أوصني، فتقول أنت لا أوصيك أن تحسن العشرة مع أهلك، فهذا على حسب مقتضى الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، وأن يكون ما نوصي به على حسب مقتضى حال الموصى إليه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغضب في الحديث، لأن الغضب يحصل به مفاسد عظيمة إذا أنفذ الإنسان مقتضى، كما مر يؤدي الغضب أحيانا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، كما في حالة جبلة بن الأيهم لما غضب فكفر بالله تبارك وتعالى وارتد عن الإسلام ورجع إلى الروم فكان معهم، وندم بعد ذلك على ردته ولا تحين من دمي ومات على ذلك، وكل ذلك بسبب الغضب. فالإنسان يجتهد في ألا ينفذ غضبه إذا غضب، أو ألا يصل إلى حال الغضب بأخذ أسباب حسن الخلق ومراعاة الأمور التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يكف الغضب أو يذهبه، كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان قائما فليجلس، فإن ذهب الغضب وإلا اضطجع كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمور كلها تعين على أن يكون الإنسان متحكما في غضب، وهذا من أمتن الأخلاق ومن أعظمه، أن يكون الإنسان حليما ذا أناة، أن تكون حليما ذا أناة، ألا تكون مستفزا غضوبا. كثير من الناس لا يراعي أخلاقه لأنه يحسن الظن بنفسه، فهو على يقين من أنه من حسن الخلق في قمة عالية، في الوقت الذي ليس عنده من حسن الخلق شيء. ولذلك كان بعض السلف يوصي ولده إذا أراد أن يصاحب أحدا أن يغضبه، يقول إذا أردت أن تصاحب رجلا فأغضب، فإن اتقى الله فيك فصاحبه وإلا فلا تأمنه. فبوادر الغضب عندما تأخذ بقلب الإنسان وعقله عليه أن يأخذ هو بزمامها حتى يكفها، وحتى يكون هو المتحكم في هذا الغضب ولا يتحكم الغضب فيه. والحلم بالتحلم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قد يكون الإنسان مستفزا قلقا ذا سفاهة وطيش ونزق وخفة، فيقول إني على يأس من أن يكون خلقي حسنا، فنقول بل والله لو أنك أخلصت النية لله جل وعلا أن يحسن خلقك، فدعوت الله تبارك وتعالى بحسن الخلق كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في قيام الليل. ففي دعاء الاستفتاح في قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وهو الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وهو أكمل الخلق خلقا صلى الله عليه وسلم، وأحسن الناس أخلاقا، ومع ذلك يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق. فتسأل ربك ذلك، هذا مهم. أمر ثاني، أن كان لك من إخوانك من هو قريب من قلبك على إخلاص لك فوظفه كالرقيب عليك، فإذا هممت بغضب أو جاءك أمر يستفزك راجعك فأخذت منه. ليس هذا ببدع في العمل، فإن الأحنف بن قيس وكان من الحلم في قمة حتى ضرب به المثل في الحلم، يقال أحلم من الأحنف بن قيس. جاء إليه ابن أخيه يوما يشكو أو ولده أن إحدى عينيه قد رابه من بصره شيء، فقال والله يا ابن أخي إن عين عمك اليمنى قد ذهب بصرها منذ 40 سنة، ما علم بذلك أحد إلا أنت الساعة. هذا رجل يراقب أحواله، هذه الرجولة تكاد تكون قد فنيت أسبابها، هذا الحلم وهذا التحمل، هذا الصبر وهذا التجلد. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، هذا قاله رجل مخضرم من الشعراء وهو صحابي. وقوله ريب الدهر فيه مراجعة كما هو معلوم، ولكنه لا يظهر لأعدائه تضعضعا حتى لا يشمت به أعداؤه، وإنما يتجلد وما يفيدك الضجر، ولكن ذلك إنما يكون مكسوبا وموهوبا، فإن لم يكن مكسوبا فليكن موهوبا، بمعنى أن الإنسان يسأل الله أن يهبه ذلك. الأحنف كيف وصل إلى هذا الحد من الحلم حتى ضرب به المثل في الحلم؟ لم يكن حليما فأراد أن يصل إلى الحلم، وعلى ذكر منه قول نبيه صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم، أي بتكلف الحلم، فإن إنسانا لا يولد حليما، كما أن إنسانا لا يولد عالما. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فأتى الأحنف بسفيه من سفهاء قومه وأعطاه صرة فيها مال، وقال: يا فلان، مهما رأيتني في موضع بين علية القوم وكبرائهم أو لقيتني في طريق، فسب وسفه ولا تخش شيئا. فأعطى الرجل المال، وهو سفيه لا يحتاج مالا لكي يتقن السباب، ولكنه أوصاه مع ذلك بأن يكثر من سبه وشتمه. أعطاه المال لغرضين: لكي يحثه ويحفزه على الإكثار من السب والشتم، لأنه ربما أصابه الكسل فسب سبا ضعيفا، فهذا أولا. وثانيا ليقطع الطريق على نفسه هو أن يرد عليه، لقد أعطاه مالا ليقوم بسبه وشتمه، فلو اعترض عليه عند سبه على رؤوس الأشهاد وبين العليات من الناس، لو اعترض الأحنف عليه لقال: ألم تعطني مالا لأسبك؟ وحينئذ يتهمه الناس بالجنون والسفاه، فيسكت كاظما غيظه، وهذا هو المطلوب. فما زال الرجل يخلص في سبابه، والآخر يجتهد في كظم غيظه وفي تحلمه، حتى صار في الحلم بحيث يضرب به المثل فيقال: أحلم من الأحنف ابن قيس. وقالوا: هو أحلم العرب، حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لا يقارن أحد بهؤلاء. ولكن الحلم بالتحلم، فراقب نفسك، اكتب في ورقة عندك الخصال الحسنة، وفي أخرى نظيرها الخصال السيئة، واكتب ما تعرفه من خصالك الحسنة في الورقة الأولى. طبعا ستكتب الكرم والجود والشجاعة والحلم والصفح، ستمتلئ. والآن اذهب إلى الورقة الثانية واكتب ما فيك من الخصال الرديئة وما يخلو منها أحد، لن تجد شيئا بالطبع. إن كنت مخلصا اكتب بصدق، ثم تأمل بعد ذلك. هذه الخصلة الزميمة لما لا تنقل إلى ضدها في الورقة الأولى؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ ثم ابدأ. إن كنت غضوبا، إن كنت خفيفا نزقا طياشا، فالمطلوب الآن أن تتخلق بخلق الحلم. كيف يحصل الحلم؟ بالتحلم وبأن تراقب نفسك. كثير من الناس لا يراقب نفسه حتى في اللزمات الكلامية، فكثير من الناس عنده لزمة كلامية، يعني كلما تكلم أتى بهذه اللزمة، كلما تكلم كلمة أو كلمتين يأتي بهذه اللزمة، يعني يتكلم يقول لك: ينبغي عليك أن تفعل، وخبال حضرتك، أن تفعل كذا وأن تكف عن كذا، وخبال حضرتك. لو راقب نفسه ما قاله. بعضهم عنده لزمة يعني، فكلما تكلم يقول لك: يعني ينبغي علينا أن نجتهد، يعني فيما ينبغي أن نأخذ به، يعني. فهذه لزمة تسللت إلى كلامه، لو راقب نفسه لأبعدها. بعضهم كانت عنده لزمة عمل خير، فلقي ابن صاحب من أصحابه لم يلق صاحبه هذا منذ زمان بعيد، فقال له: يا فلان، ما فعل أبوك؟ قال: مات. قال: عمل خير. وهو لا يقصد طبعا أنه عمل خيرا، ولكن لما كانت ملصقة بلسانه لم يستطع أن يهرب منه. لا تكن خوارا، كن متينا متماسكا، لا تكن هكذا متهرئا. متماهيا، كن صلبا متماسكا، رغب نفسك وبعزم وجد لا تغضب. فلننفي هذه، كيف؟ فلنحاول، سنخفق مرة ومرة وعشر مرات ومئة وألف، لا بأس، المهم أننا نحاول، فما دمنا قد بدأنا المحاولة فسنصل إن شاء الله. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن أمور تساعدنا في هذا، ولو أخلصنا وآمنا إيمانا صحيحا بصدق نبينا لكفانا هذا الدواء النبوي. إني أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، وكذلك فليسكت، إذا غضب فليسكت، اترك المكان. ومما يمكن أن يكون نافعا في هذا المجال نفعا عظيما، بحيث إنه يقطع الطريق على الوصول إلى حالة الغضب، لا تجادل، لا تجادل، إذا وصل الأمر إلى حد الجدال فكف عن الكلام، لا كلام، انتهينا، لا تجادل، غادر المكان. وكثير من الناس يفعل هذا، إذا غضب خرج من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد، لأن الرجل إذا ناقش امرأته فقال وقالت فتجادل ربما غضب وربما اشتد غضبه فطلقها أو ظاهر منها، وربما كانت هي أقوى منه فوضعته في الأكياس قطعا صغيرة، كل هذا وارد. فالأسلم أن تخرج، اخرج، اذهب إلى المسجد، توضأ وصلي ركعتين ثم ارجع، لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأحوال. الدين الإسلامي العظيم ينهى عن مساوئ الأخلاق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، والنهي عن مساوئ الأخلاق أمر بمحاسنها، وهذا الدين خلقه الحياء، والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعبة من شعب الإيمان، وإذا استحيا العبد من ربه أدى حقه، ولم يره ربه تبارك وتعالى حيث نهاه، ولم يفقده حيث أمره. وكذلك إذا استحيا العبد من ربه أدى حقوق عباده، وإذا استحيا العبد من ربه تبارك وتعالى لم يكن على حالة تسوء، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له عوراتنا ما نأخذ منها وما نذر، يعني ما نكشف منها وما نواري، قال إن استطعت ألا يطلع على عورتك أحد فافعل. فقال يا رسول الله فالرجل يكون في البيت وحده خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. علينا بالتحلي بمكارم الأخلاق والأخذ بحسن الخلق، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محاسن الأخلاق وأن يهدينا إليها، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئة الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.